أكبر منهم سنا بس ما دارسين عنده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المسألة الرابعة، قال ولو رجعا، أي الشاهدين بعد الحكم وقبل الاستيفاء، فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة. ما عندي تحفظ على المطلب، ماذا تقدم يا إخوان؟ قرأنا الروايات، ليش؟ لأنه الحدود تدرع الشبهات، وقطعا رجوع الشاهد من أقوى الشبهات، وبس شبهات. لكن التحفظ على التعبير، قال فإن كان حدا لله نقض الحكم للشبهة، كأنه يوجد في باب الحدود إنشاء حكم، مع أنه في باب الحدود لا يوجد حكم. يثبت بشاهدين ما يثبت بشاهدين، بأربعة ما يحتاج إلى أربعة، عند من؟ عند الحاكم. الحاكم ينفي ما ثبت عنده، إما هو بنفسه يقوم يضرب، ها؟ وإما كما هي العادة يأمر من لديه بأن يفعل. فلا يوجد إنشاء حكم هنا، بل يوجد إجراء، ومع الشبهة بعد لا يوجد، لأن الكلام ليش كأنه يوجد إنشاء حكم حقيقي هنا، لأنه تكلم عن نقض الحكم في باب حقوق الناس وعدم نقضه في باب حقوق الله. هناك يوجد شيء اسمه إنشاء حكم، هنا لا يوجد أساسا شيء اسمه إنشاء حكم بالمعنى المصطلح. الموجبة للسقوط في التعبيرات القانونية شيخنا، يجب أن يكون التعبير دقيق، وصاحب الشرايع دقيق قطعا. يكتب لما هو أهم من المحامين بكثير. وكذا لو كان للآدمي حد من حدود الله، ولكن للآدمي يسقط بإسقاط الآدمي كحد القذف، طبعا المقصود للآدمي الله جعله، لأن ما حد إلى حق في رتبة معينة إلا بجعل من الله عز وجل، أو مشتركا كحد السرقة. هنا توجد رواية لا بأس نقراها، في أبواب مقدمات الحدود الباب 33 الحديث الثاني. علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد أو حميد عن محمد بن قيس البجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا إن هذا سرق درعا، فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة. منو؟ لما نظر في البينة، يعني يحط عليا عليه السلام على أن لا يحكم مباشرة بقولهما، يدقق يتفحص، يعني يجرح بهما في الحقيقة. وجعل يقول والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا. ليش؟ ولأنه الكبرى مو صحيحة، واضح أن الكبرى صحيحة حتى في نظره الظاهر، أنه ذولا مو خوش ناس حتى يقضى بشهادتهم. قال ولما؟ علي عليه السلام ليش لو كان رسول الله موجود ما كان يقطع يديك مع الحكم الشرعي واضح؟ قال يخبره ربه أني بريء فيبرئني ببراءتي. كان ينزل جبرائيل عليه كمال إيدي، ها؟ فلما رأى علي عليه السلام مناشدته إياه دع الشاهدين، فقالت تقيا الله ولا تقطع يد رجل ظلم، يعني إذا أنتم مصادقين ديروا بالك. وناشدهما ثم قال، ما ترجع، ماذا قال؟ ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر يده. في تتمة للحديث ما مربوط بمحل كلامنا، ما يحدثنا الحديث أنهما قطعا أو لم يقطعا بعد ذلك. ليقطع أحدكما يده ويمسك الآخر، من باب أن هذا رح يرتج عليه إذا هو يقطع مباشرة، إذا واقعا شاهدت شهادة كاذب احتمالهم يتحمل ويقطع، إذا كان إنسان قاسي القلب لهذا المستوى ويكذب. محل الشاهد وين في الرواية؟ محل الشاهد أنهما لو تراجعا بحسب ظاهر الرواية قطعا يرتب الأثر على تراجعهما. لو كان لا يرتب الأثر على تراجعهما فلماذا يقول علي عليه التقيا الله ولا تقطعا يد الرجل قبل أن يأمرهما بأنهما يقطعا؟ يعني يقول من قطع يد الرجل فأنتما القاطعان الحقيقيان، لأنكما أنتما اللذان أفضيتما إلى قطع يده. ثم انتقل بعد ذلك مما ارعويا انتقل بعد ذلك إلى القول، واحد خلي يلزم إيده واحد خلي يقطع، يلا إذا أنتم صادقين. طريقة امتحانية ها زين. فظاهر الرواية جدا ولا معنى للتشكيك في هذا المعنى أنهما لو تراجعا لما قطع علي عليه السلام، لو كان تراجعهما مما لا يؤثر بعد تمام الشهادة فمن الواضح. أقول هنا أساسا من باب أنه لا يوجد إنشاء حكم فالإثبات لا يعود إثباتا حقيقيا، لأن بأي كلامهما نأخذ بالأول أو بالثاني، حتى لو لم نطعن في عدالتهما حملناهما على الاشتباه، فبأي كلامهما نأخذ بالأول أو بالثاني. ثم
وما يعاقب الشهود،
ثم إن القول بضمانهما الدية لو تراجعا بعد التنفيذ حتى لو كانا مخطئين فضلا عن القصاص فيما لو تراجعا واعترفا بالتعمد، إنما يؤيد هذا المعنى أنهما لو تراجعا قبل الحكم لنقض الحكم. لا أقول هو دليل، أقول على أقل درجات ومؤيد ذلك الوارد في ذكر الروايات، أما هذه الرواية فهي ظاهرة جدا. فالمطلب واضح إذن، الحدود دائما إذا تراجع الشاهد قبل تنفيذها انتفت.
وما يعاقب الشاهد؟
يعاقب الشاهد إذا مشتبه، لا على شنو يعاقب؟ إذا متعمد بلي يعاقب، إذا نفذ الحكم يعاقب، وإذا لم ينفذ الحكم اعترف بالكذب يعذر، يعذر تعزير الشاهد الزور، شاهد زور هذا يعذر تعزير شاهد الزور. وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق، دائما يتكلم قضية مو لفظية شيخنا في منطقة الصور، دائما يتكلم عن حكم كأنه أنشئ وينقض. على كل حال وفي نقض الحكم لما عدا ذلك من الحقوق تردد، بل الصحيح أنه لا ينقض الحكم حينئذ. ويستدل على هذا أيضا بالباب العاشر من أبواب الشهادات في الحديث الأول، نفس الحديث اللي تقدم جميل بن دراج عمن أخبره المرسل المعروف اللي قلنا حجة عندنا عن أحدهما عليهما السلام قال في الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا، وإن لم يكن قضيا طرحت شهادتهم ولم يغرموا أو يغرموا الشهود شيئا. بالي واضح جدا كلامنا في القضاء يا شيخنا بحسب الظاهر. على كل حال وإن لم يكن قضيا يعني لم يكن صدر الحكم، طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا، من باب أنهم لم يخسروا الطرف الآخر شيئا بمقتضى إطلاقها تشمل كل الموارد في أن الحكم ينقض وعليه، فلا معنى للتردد هنا، ما إلى معنى التردد. أما الوجه المقابل يا إخوان، ليش تردد؟ ما عندنا دليل خاص رواية تقول بأنه لا ينقض الحكم، من باب أن الحكم بعده لم ينفذ، ها؟ من باب أنه حكم صدر من أهله ووقع في محله، يقال صدر بشاهدي عدل. أقول شهادة العدل نوعاً إنما يقضى بها من باب أنها مقدار من التثبت، فإذا نفس الشهيدين رجعا قال اشتبهنا أو قال أخطأنا، هذا قد يقال يحتاج إلى دليل مفقود. نقول الدليل عليه مثل هذه الروايات، بلي، لأنه إذا لم يكن قد قضي طرحت، قد قضي يعني قد نفذ، مو قد قضي قد حكم. أحسنت، وعلى هذا الأساس قضية ما تحتاج إلى طرد. أما لو حكم وسلم، شنو اللي سلم؟ المحكوم به، ماله طرد إلى من؟ إلى المحكوم له، فرجعوا بعد الحكم وبعد الإنفاذ، انتهى يعني الملف القضائي انسد من طرف القاضي طبق الموازين قضى، فرجعوا والعين قائمة، فهنا تسترجع موازين القضاء ما كانت خاطئة، ديروا بالكم بالواقع الله أعلم شطار، بينما موازين القضاء ما كانت خاطئة، قد يكون رجوعهم هو الخاطئ، مو شهادتهم الأولى هي الخاطئ، وحكم وقضي، هنا يقال صدر من أهله ووقع في محله بحسب الموازين الظاهرية للقضاء، فالأصح أنه لا ينقض الحكم، ما ينقض يبقى، ولا تستعاد العين، وفي النهاية وأتباعها، أتباع الشيخ مو مطلقا، الشيخ بالمبسوط والخلاف قال بالأول، لكن في النهاية والوسيلة لابن حمزة والمهذب لابن البراج والكافي لأبي الصلاح، ترد، قال وفي النهاية ترد على صاحبها أي العين، والأول أظهر وفاقا للمبسوط ووفاقا للخلاف ووفاقا للمشهور، متقدمين ومتأخرين. ليش؟ مو إذا ثبت فسقهم، نرجع أقول إذا ثبت فسقهم ثبت أن الموازين ما كانت متحققة، لكن إذا تراجعوا بعد ذلك عن كلامهم هذا لا يكشف أن الموازين لم تكن متحققة، باعتبار أن شهادتهما شهادة عدلين صدرت من أهلها ووقعت في محلها، صدر الحكم وملك العين، رجوعهما لا يعني أنه انكشف لنا أن العين لم تكن لمن حكم له، قد يكون الأول هو الصحيح، ولذلك إذا تجي بينة تعارضهما بعد صدور الحكم انتهاء نسمعها؟ لا نسمع، البينة تعارض ما لم يقضى بعده، ما لم يحكم بعده، ففرقوا بين الخطأ في الموازين وبين انكشاف الواقع من جهة، وبين التراجع هنا الذي لا يرجع لا إلى انكشاف خلل في الموازين ولا إلى انكشاف خلاف الواقع، لو انكشف خلاف الواقع تبين العين موله نسترجع من عليه باعتبار أن الحكم حكم ظاهري، حكم القضائي وحكم واقعي، لا يملك الطرف الآخر إذا لم يكن مالكا في الواقع، يقضي له فإنما اقتطعت له قطعة من إذا لم يكن مالكا في الواقع وهو يعلم. وعلى هذا الأساس فلا بد من القول، كأنه توجد رواية تؤيد المطلب أو تدل عليه، الباب الحادي عشر الحديث الثاني، محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد الزور قال إن كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه، وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل. قيل هذه الرواية تصلح دليلا، هكذا قال كاشف اللثام وغيره، للنهاية ومن تبعها. ولكن يا إخوان هذه الرواية موردها مو مورد محل كلام، هذه موردها شاهد الزور. شاهد الزور هو الذي مو تراجع فقط ومو شهد على نفسه بالزور فقط، ثبت عندنا أنه شاهد زور، فينكشف خطأ في الموازين حينئذ فلا مانع من التراجع في الحكم، ينكشف أنه لم يكن عادلا، لم يكن أهلا لأن يشهد. نحن تصورنا أنه أهل، بينما المتراجع اللي كان مشتبه ليس كذلك. طب جيد، ولذلك الرواية ما تصلح دليل علي على القول المشهور يعني ضده وللنهاية وأتباعها. ومن هنا فجزم المحقق وجزم عامة المتأخرين أن الأول أظهر بل أصح. هذا تمام الكلام في المسألة الرابعة. المسألة الخامسة، المشهود به إن كان قتلا، أن زيدا قتل عمرو، أو جرحا فاستوفي ثم رجعوا، أي الشهود بعد الاستيفاء، مسكين شهد عليه بالقتل فقتل قصاصا، شهد عليه بالجرح فجرح قصاصا، فإن قالوا تعمدنا اقتص منهم. صحيح هم ما مارسوا عمليا بيدهم، ولكن بنص الدين
يقتلون
قصاص، كل واحد يعطى نصف الدين باعتبار ان ذاك بواحد يقتص من اثنين، هذا قانون باب القصاص.
ما يقتلون به
ليش يقتلون؟ ولكن يكون يرد الدين على اوليائهما، لانه يقتل اثنين بواحد، هو يقدر يقتل عشرة بواحد اذا العشرة هم شهيد، ولكن يرد الدين بالنسب. هذا قانون باب القصاص. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن محبوب عن بعض أصحابه، هم مرسلة لكن مرسلة ابن محبوب على القاعدة، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل، هذا ورد في الحدود، قال إن قال الرابع أوهمت غرب الحد وأغرم الدية، وإن قال تعمدت قتل، إن هو سبب القتل. وعنه عن أبي عن ابن محبوب،
الحسن هذا الوحيد،
حسن بن محبوب طبعا طبعا طبعا، علي بن إبراهيم عن أبي عن الحسن، ما عندنا غيره يا شيخنا، عندنا محمد بن علي بن محبوب في طبقة أنزل. ثم رجع أحدهم، الرواية الثانية، وعنه يعني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي،
مو مرسلة،
إيه مو مرسلة، ولكن إبراهيم بن نعيم إلى توثيق، ولكن نحن نوثقه لرواية ابن محبوب عنه.
كسر يعني نفس الرواية السابقة، نفس الرواية السابقة اللي كان
عبارة، فسر خلينا نشوف. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عليه الصلاة والسلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع أحدهم عن شهاده فقال يقتل الرابع ويؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أربع الدية. هذا في مشكلة الذيك أحيج إن شاء الله. سيد الخوي الشيخ تبريد تساهل القضية، قالوا إبراهيم بن نعيم أصل عندنا مثقة في مان الله، مع أن إبراهيم بن نعيم الأزدي ممدوح مدحا عظيما هو وبيته كاملا، هذا من البيوتات الثلاثة أو الأربعة اللي مدحها النجاشي مجتمعة، الحلبيون وآل نعيم الأزدي، أحد البيوتات اللي قال من بيت كبير من الشيعة مدح عام، ويروي عنه غير واحد من أصحاب الإجماع أحدهم ابن محبوب. لكن على كل حال مبناء البحث يبقى سيدخل على مبناء ما الشيعة، لكن المشكلة هنا أن الرواية تضمنت شيء لم يعمل به، ويودي الثلاثة أو يؤدي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية، ما تراجعوا عن شيء، إقراره بالتراجع يلزمهم هم بدفع ثلاث أربع الدية. ثم إذا قتل هو به أي الرابع لابد أن ثلاثة أرباع الدية مو منهم، من قبل من يطلب القتل باعتبار ما هو القاتل وحده. وقد يقال هو القاتل وحده لأن الثلاثة أولئك شهدوا بما يعتقدون حقا، هو اللي شهد بما لا يعتقد حقا فهو سبب القتل في الحقيقة، لو لم يشهد لما وصلت القضية إلى حبل المشنقة. هو فيه جهتان مو مشكلة، بس الكلام تراجعه ليس تراجع من قبله، فليش هم يلزمون بثلاثة أرباع الدين؟
سبب أيضا
ثم الرواية ليش سقطت عن رد ثلاثة أرباع الدية إلى
ثمانية
خوف؟ على كل حال ثم لا يجلدون لأنه بحسب الله شهدوا أربعة، لو شهدوا ثلاثة وما معهم رابع إيه، بس إذا شهدوا أربعة وبعدين تراجع واحد ما نرد نجلد الثلاثة باعتبار أنهم شهدوا شهادة تامة في وقت شهادتهم، ما نرد نجلدهم بعدين. المقصود من الشهادة حد القذف فيما لو شهدوا من دون تمام الشهادة، أما إذا شهدوا مع تمام الشهادة ثم بعد ذلك تراجع ما نجلدهم.
تبين أنه لم يكن شهادة
يا أدري ما نجلدهم، شنو ذنبهم حتى نجلدهم؟ جماعة فاعلين خير ده يطبقون أحكام الشريعة، ما في دليل جلد من دون الأربعة شهداء ما فيه إطلاق، يشمل ما لو كانوا أربعة ثم بعد ذلك تراجع أحد الأربعة، ما فيها كذا إطلاق. الدليل دل على أنه ابتداء لا يشهدون إلا أن يكونوا أربعة، هكذا تدل الأدلة.
بس هو يعني
هو يقتل مو بس يعاق، الرابع يقتل بالي بالي باعتباره قتل، محصن محصن وقتل نفذ فيه لا لا إذا موهم متوهم يدفع الدية، لكن يجي البحث هنا هو والأربعة يدفعون الدية كل واحد ربع، أو هو يدفع الدية كاملة باعتبار هو الذي أوهم، البقية شهدوا صدع من أهله ووقع في محله، أربعة شهدوا مع بعض فهو اللي يتراجع.
كوب الروايتين كان فيها تشابه كبير جدا بس في فرق يعني.
بلي بلي ذيك فيها الإيهام، هذه فيها التعمد فقط، قد يكون نفس الرواية بس نقل جزء. الرواية الثالثة محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن مسمع كردين، هو مسمع بن عبد الملك نفسه المعروف الذي ولي الغوص في البحرين، ها رواية معروفة في رواية التحليل، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم فقال شككت في شهادتي، قال عليه الدية، دية كاملة عليه، هذا ينفي أن ثلاثة أرباع الدية قال قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدا، قال يقتل.
يعني فرق بين الشك وبين التعمد
يعني. وسند الشيخ الصدوق إلى مسمع سند صحيح إيه بلي
ما قال ما تحدث عن الدية،
ما تحدث شنو؟ ما تحدث عن القصاص، تحدث عن الحدود، ولكن واضح جدا أنه إنما يقتل قصاصا، هو شهد بما يوجب القاتل ثم أقر بالتعمد زورا فيقتص منه، فمن نفس الوادي شهد بما يستوجب القتل لأنه قتل زنا وقتل ما فرق بعد وسيلة الإثبات، هو تسبب بقتله استقلالا فيقتل به إذا تعمد.
هذه
يعني حتى لو من طارد الدين ليش يقدر يتنازل إذا رضي، إذا هو ما يرضى يقول له لا اختلني أنا ما أريد أدفع الدين،
لا مقتضى يعني صاحب جسمه
لا لا قتل، لا هذا قصاص مولانا يعني محكوم بأحكام القصاص، ما في أطلق من هذه الجهة، هو مو حد هذا يا شيخنا، هذا قصاص، هذا ليس حدا شرعيا، هذا قصاص يقتل، ليش يعني يقتل به لأنه تسبب بقتله، لا لا هذا مأخوذ مسلم من الخارج أن قانون القصاص إنما ينفذ إن لم يرضى ولي الدم به شيء آخر مكانه، هذا مسلم، فإن قالوا أخطأنا كان عليهم الدية، إذا كلهم يقولون أخطأنا، وإن قال بعض تعمدنا وبعض أخطأنا فعلى المقر بالعمد القصاص وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، طبعا نصيبه من الدية ما يكون ياخذه ويعطيه لذاك، لأن إذا ما أصروا على أن شهادتهم صحيحة فذاك جزء العلة للقتل، فهو سبب قتل بمقدار شهادته. انتبهتوا؟ فإذا سبب قتل بمقدار شهادته يقتل، ولكن إذا واحد من أربعة هو ترد على أوليائه ثلاثة أرباع الدية، بخلاف ما لو البقية بقوا على شهادتهم فهو السبب المستقل للقتل. ليش؟ لأن البقية لم يقع عن شهادتهم الحقة بحسب نظرهم. الروايات واضحة بعد فيها المعنى اللي تقدمت معنا قبل قليل. قال وإن لكن ليش يدفعون؟ لأن أخطأوا، اعترفوا بأنهم أخطأوا. انتبه شيخ للعبارة. وإن قال بعض تعمدنا، وبعض يعني وقال أخطأنا، فعلى المقر بالعمد القصاص، وعلى المقر بالخطأ نصيبه من الدية، ولولي الدم قتل المقرين بالعمد أجمع. إذا أربعة شهدوا على محصن بالزنا ثم أقروا بأنهم تعمدوا زورا بعد قتله، يستطيع ولي دمه أن يقتلهم الأربعة، ولكن لكل واحد ثلاثة أرباع الدية، يعني خسر صاحبه بس تشفى على كل حق. هذا تصير عند أصحاب الشيعة، يقول لك أبيع الفوق وتحت ما أنام على الضيق. ورد الفاضل عن دية صاحبه، يعني لكل واحد ثلاثة أرباع الدية، إذا أربعة وإذا اثنين لكل واحد نصف، وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم. وأكثر من هذا يستطيع صالحهم على أضعاف جنايتهم، يستطيع له لا يستطيع سويا تجارة القضية. إيه بلي أنا لي حق أن أقتل الأربعة، أقول لكل واحد إما تدفع لي 100,000 دينار كويتي. ها يعرفهم متمولون مستعدون لأن يدفعوا، يقدروا لا، لكن هذه مدية شرعية، هذه مصالحة على إسقاط حقه بقتله. فإطلاق العبارة مهم، أنه يرد كل واحد نصيبه كأنه ما ملزم إلا بهالمقدار. ولو قتل البعض وله قتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم، هذا إذا تركت الأمور على من والي. أما إذا أراد هو أن ما يتنازل عن حق القتل إلا بمصالحة خاصة، يبيع حقه بأي ثمن شاء له ذلك شرعا. ولو قال أحد شهود الزنا بعد رجم المشهود عليه تعمدت، فإن صدقه الباقون كان لأولياء الدم قتل الجميع. هذا مصداق العبارة السابقة. ويردون ما فضل عن دية المرجو، وإن شاءوا قتلوا واحدا ويرد الباقون تكملة ديته بالحصص. نفس هذا تطبيق للسابق بعد وضع نصيب المقتول. وإن شاءوا قتلوا أكثر من واحد ورد الأولياء ما فضل عن دية صاحبهم وأكمل الباقون. كيف يعني؟ تلفيق واضح. أربعة تسببوا بالقتل، كل واحد عليه ربع القتل، هو قتل اثنين منهم، فيكون يدفع لكل واحد ثلاثة أرباع. ها؟ لا مو جد يقدرون يدفعون. أولياء الدم من حيث القانون الأولي، بمعزل عن المصالحة اللي أشرت إليها قبل قليل، كل واحد يدفع ربع دية، لكل واحد ربع، والباقي هو يكون يدفع. كم الباقي؟ لكل واحد نصف
دية،
كل واحد نصف دية كاملة. إيه؟ لأنه قتل اثنين هو، وهم ذول الاثنين متسببين كل واحد بربع قتل، يعني الأربعة شهود زور. ليش يدفع دية كاملة هو أخوه؟ ليش ذولك يدفع ربع وهو يدفع دية كاملة؟ واضح؟ لأن كل واحد يتسبب بالربع فيدفع ربع، هو قتل اثنين مكان واحد فيقول يدفع ثمن واحد. واضح؟ طبق القانون، طبق الميزان. بس طبعا هو يقدع يطلعها من عيونه، يقول أنا أقتلكم أو تدفعوا كامل.
هو في ساعة
كوني يصير فقيه مثلك حتى يصير في ساحة لما يعرف القوانين. وأكمل الباقون من الشهود ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين. أما لو لم يصدقه الباقون لم يمضي إقراره إلا على نفسه فحسب. بس طب جيد شو يصير؟ فهو يقر أن هو القاتل حقيقة، لأن هو الوحيد اللي شاهد زور. وقال في النهاية، عمل برواية إبراهيم بن نعيم، يقتل ويرد عليه الباقون 3/4 الديان. هذه الرواية قلت ردها الشيخ سيد خوي والجماعة ردوها، ولا وجه له. يقول لا وجه له معنى في رواية. ليش؟ لأن الرواية تنافي القواعد وتنافي الروايات الواردة في نفس المورد، الرواية اللي بعدها اللي قريناها، وهم استضعفوها لأن إبراهيم بن نعيم وثقة عندهم مثل سيد الخوي والشيخ التبريزي. ولكن نحن نردها من باب أنها مخالفة للشهرة العظيمة جدا، وإلا هي معتبرة سندا. ولو شهدا بالعتق، شهدا بالعتق، فحكم أي الحاكم صير حر للأفندي، ثم رجعا ضمنا القيمة تعمدا أو أخطأا لأنهما أتلفاه بشهادتهما. هنا يوجد خلاف طفيف للبعض العلماء، قال ليش ما يرجع رق؟ أقول ما يرجع رق لأنهما كذبا نفسيهما، مو معلوم أنه هو رق، قد يكون شهادتهما الأولى هي الصادقة، وقد حكم الحاكم بحريته. هما ابتداء يشهدان، لو يكون الرق رفع على سيده دعوة حرية فشهد له الشاهدان، لأن هنا مو حدود من حقوق الناس، واضح جدا أنه قضاء اصطلاحي هنا. الرق شهد، جاء إلى الحاكم وقال هذا سيدي اعتقني ثم ارجعني رقا، قال هل لك شهداء؟ فجاء للشاهدين فشهدا، متفق وياهم الظاهر وربما لا، فشهدا له. بعد أن شهدا وانتهى حكم الحاكم بأنه حر، صار حر. ثم أكذبا نفسيهما، من كشف فسقهما؟ ما إلى آخره، قال أخطأنا، لم شبه علينا ذاك واحد آخر. هنا الحاكم ما ينقض الحكم، لأن في الواقع من كشف خطأ لا المستند ولا المحكوم به واقعا، ولذلك صدر من أهله طبق الموازين وقع في محله، فهذا حر لا يرجع، خلافا لكثير من العامة قالوا يرجع رق. ولا وجه لهذا الكلام أنه يرجع رق، أو أخطأ لأنهما أتلفاه بشهادة. وإذا قال تعمدنا كما يمكن أن يكون الآن كاذبين، يمكن في الأول أن يكون كاذبين، وفروض ثابت عدالتهم كانت سابقا، فصدر من أهله ووقع في محله. نعم لو علمنا أنهما شاهدا زور انكشف خطأ المستند نرجعه. هذا تمام الكلام في المسألة الخامسة. المسألة السادسة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.